الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثنايا رسالته المسماة تفسير كلمة التوحيد، وقد مر معنا فيما مضى ما بينه رحمه الله من بيان معنى كلمة التوحيد وما تتضمنه من نفي وإثبات، هما ركنا هذه الكلمة العظيمة. وسبق كذلك الإشارة إلى ما فيه من شروط، وأخذنا شيئا من هذه الشروط فيما سبق، وعلمنا أن كلمة التوحيد تستلزم قولا وعملا ظاهرا وباطنا، ووقفنا كذلك على بعض ما نبه عليه الشيخ رحمه الله من وجه خطأ من ضل في هذه الكلمة، سواء بحصر معناها على مجرد النطق، أو كذلك من لم يفهم معناها فوجهها بغير توجيهها وخرج عن مقصودها. قال رحمه الله تعالى: قال: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. والمعنى: إذا فهمت معنى الألوهية الذي تضمنته كلمة التوحيد، إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فهي تتضمن نفي وإثبات، نفيا وإثباتا، فأثبت الألوهية لنفسه ونفاها عمن سواه، كل من سواه، حتى أفضل الناس والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، فمن دونهم من باب أولى. وبه يعلم كما تقدم أن الكثير من المشركين في زمان المؤلف رحمه الله لم يفهموا حقيقة كلمة التوحيد. قال رحمه الله: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. قوله رحمه الله: فاعلم أن هذه الألوهية، أي الذي تضمنته كلمة التوحيد، هي التي يسميها العامة في زماننا السر والولاية، يعني في زمان المؤلف رحمه الله تعالى. ومعنى قول عامة أهل زمانه والمراد بهم عوام الناس، من هو بعيد عن العلم وهم ومن هم أتباع كل ناعق، ومعناه أن جمهور الناس كانوا في زمان المؤلف رحمه الله على هذا النهج المنحرف. فمعنى قوله أنهم ما يسمونه السر والولاية، السر عندهم القدرة على النفع والضر، وكونه يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه، ومن كان هذا وصفه فهو الإله. فالإله عند المشركين قديما هو من يسميه في زمان المؤلف السر والولاية، أي الولي، فيقولون ولو كان هذا القيل في حق مخلوق يعلمون أنه مخلوق، ولكن يزعمون أنه يختلف عن المخلوقين، فيقولون هذا سر الله، يريدون من يعبد من دون الله، وهذا ولي الله، يريدون من يعبد من دون الله. فإذا قالوا هذا سر الله أو هذا ولي الله، كان معناه عندهم من عنده القدرة على النفع والضر، وكان معناه عندهم من يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه، يخاف منه ويتوكل عليه. فهذه الصفات هي صفات الإله. إذن لم يحقق هؤلاء معنى لا إله إلا الله إذا كانوا أثبتوا هذا المعنى في حق غير الله، إذ معنى لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده، وهؤلاء لم ينفوها عما سوى الله بل أثبتوها لغير الله. وشبهتهم وحجتهم التي يستدلون بها أن الله عز وجل اختصه بهذه المنزلة، وهذا كذب على الله. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا، وقال سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا. وقال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. فكذب على الله أن يدعى أن الله خص أحدا من خلقه بأن يجعل له شيئا من مما هو من وصفه سبحانه وتعالى، كذب على الله وكذب على دين الله وعلى شرع الله. فصار هؤلاء في الحقيقة فعلهم فعل المشركين. فالمشركون قديما عبدوا غير الله واعتقدوا في غير الله ما لا يجوز أن يكون إلا لله وحده، وهؤلاء فعلوا مثل الذي فعل أولئك. والمشركون الأولون لم تنحصر عبادتهم بالأشجار والأوثان والأصنام والأحجار كما ظن الكثير من مشركي الزمان المتأخر، لبس عليهم من دعاة السوء والضلال أن شرك المشركين الأولين كان بسبب عبادة الأشجار والأحجار، وجهلوا أنهم لم يكونوا على شيء واحد، بل منهم من عبد الحجر والشجر، ومنهم من عبد الأنبياء والصالحين والملائكة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكذب على الله أن يزعم أنه يجوز أن يجعل في شيء من خلقه ما هو من خاصة وصفه سبحانه وتعالى. وهذا هو قوله رحمه الله: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، فيقولون: هذا الشيخ صاحب سر. لا يريدون بالسر الذي يقابل العلانية، لا، ولكن يريدون بالسر ما هو من صفات الله، ما لا يجوز أن يكون إلا لله، من القدرة على النفع والضر، وكونه يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه. وهكذا كذلك إذا قالوا: هذا الشيخ ولي، لم يريدوا بالولي الولاية الشرعية، الله ولي الذين آمنوا، لا، إنما يريدون بالولي من يزعمون أن له شيء من القدرة على النفع والضر، وأنه يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه. وهذا هو عين الشرك وعين المنافى والمناقضة لمعنى لا إله إلا الله. وقوله: وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، يعني هذا من مسميات من فيه لوثة وثنية شركية في زمن المؤلف رحمه الله، لمن يعبد من دون الله من المخلوقين، فيقولون: عليكم بالفقير صاحب السر الولي فلان ابن فلان، كما سيأتي في ضرب بعض الأمثلة من كلامه رحمه الله، أو عليكم بالولي صاحب السر الشيخ فلان بن فلان. فلفظ الشيخ اشتهر عند هؤلاء لمن له قدرة كقدرة الله، كما زعموا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ليس الشيخ عندهم الذي شاخ بالعلم أو شاخ بالسن، وإن كان هذا يقال لكنه يقيد، أما إذا أطلق فعندهم الشيخ من يصلح أن يجعل واسطة بين الله وبين خلقه، وهذه الواسطة هي الواسطة الشركية، بما يظن أن الله جعل فيه من الصفات ما يجوز أن يتوجه إليه كما يتوجه إلى الله، بل يزعمون أن الله لا يقبل من الناس بمثل ما يقبل منهم، فإذن لابد من الوصول إليه عبر هؤلاء أصحاب السر والولاية، وهذا من جنس شرك المشركين الأولين. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذه الواسطة الشركية التي دلت أدلة الكتاب والسنة على نفيها. وقوله رحمه الله وتسميه العامة السيد وأشباه هذا كذلك، هذه من ألفاظهم ومسمياتهم لمن يعبد من دون الله، فلا يريدون بالسيد من ساد قومه بنسب أو بعمل صالح أو بغير ذلك، وإنما يريدون بالسيد صاحب السر والولاية الذي يتوجه إليه فيدعى ويستغاث به في الشدائد ويرجى في النوازل ويحلف باسمه وينحر ويذبح له تعظيما وقربة، هذا هو السيد عندهم. ولهذا قسموا أصحاب السر والولاية أقسام ودرجات، فعندهم فقير وعندهم شيخ وعندهم سيد وعندهم ولي وعندهم قطب، وكل لقب من هذه الألقاب يقتضي قدرة فوق قدرة الآخر، من جنس فعل المشركين الوثنيين بالضبط، حتى أهل الوثنية في هذا الزمان عندهم من جنس هذا، عندهم أصنام من الأحجار لها صور المخلوقين، فيزعمون هذا للمال وهذا للنساء وهذا للفرح وهذا للمطر وهذا للزراعة وهذا للحزن وهذا للأرواح، ثم يتوجهون إليهم بحسب حوائجهم. وهكذا قسموا والعياذ بالله أفعال الله وصفاته بين هؤلاء المخلوقين، فربما رحلوا إلى من يقال له ولي أو سيد لأنه مختص بشفاء المرضى، وآخر مختص بهبة الولد، وآخر مختص بزيادة الرزق، وهكذا أنواعا كثيرة. وربما جعلوا بعض هؤلاء من جمع كل هذه التخصصات فسموه الترياق المجرب، وكلها ألفاظ واصطلاحات على خلاف ظواهرها، فهي تتضمن من الشرك والكفر ما لا يعلمه إلا الله. فالإله عند المشركين من يقصد لدفع ضر وجلب نفع من ملك أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو جني أو غيره، وهكذا كذلك هو عند المشركين المتأخرين. فكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، إذ أنه قد قصده بالدعاء والرجاء. واعتقد فيه القدرة بالنفع والضر، وهذا حقيقة معنى الألوهية التي نفاها الله عز وجل عما سواه وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وحده. وقوله رحمه الله: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى، أي الله تعالى الله، عن عقيدتهم الفاسدة وقولهم الكذب، يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، وهذا هو حقيقة الشرك. فقولهم كما تقدم كقول المشركين الأولين لا فرق. ولهذا صار أهل الباطل يفهمون كلمة التوحيد على غير فهمها الصحيح. فلو سألت الكثير من هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله، لم يحققوا معنى لا إله إلا الله على الوجه الصحيح. فمثلا من تفسيرات المشركين والخرافيين ومن فيه لوثة وثنية للا إله إلا الله: لا خالق إلا الله. وهذا في الحقيقة لا يختلف عن قول المشركين المتقدمين، فهم الذين قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك يعبدون غيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي كما أنكم تعلمون أنه لا يخلق هذا الخلق العظيم الكثير إلا الله، فإذا لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. ومن تفاسير أهل الباطل للا إله إلا الله تفسير الفلاسفة ومتكلمي الصفاتية الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل، أو يثبت بعضا وينفون الكثير منها، فيقولون لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى وتفسير فاشل للا إله إلا الله لا تساعده لغة ولا شرع. كما أن تفسير المشركين الوثنيين الخرافيين لا خالق إلا الله لا يساعده لغة ولا شرع. ومن التفاسير الباطلة تفسير الباطنية وأهل وحدة الوجود الذين يفسرون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، فيجعلون كل من في الوجود هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أو يقولون لا معبود إلا الله، كل ما يعبد فهو الله، حتى صار شركهم وكفرهم أعظم من شرك وكفر المشركين الأقدمين. إذ الأولون حصروا الشرك في مواضع محصورة معدودة، أما هؤلاء فمن مقولتهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، تعالى الله عن قولهم حتى الكلب والخنزير إله عندهم ومن التفاسير الباطلة تفسير محدث من تفاسير بعض أهل الضلال المعاصرين أرباب السياسة والفكر الخارجي، فيفسرون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وهذا تفسير خاطئ لا يساعد عليه لغة ولا شرع، إذ معنى الحاكمية يدخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وليس هو المقصود بلا إله إلا الله، إذ الإله لغة وشرعا هو المألوه المعبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو ليس خلاف لفظي كما يقول بعض المتأخرين، بل خلاف جوهري يؤثر على العقيدة، لو لم يكن إلا تحريف التفسير الصحيح لكلمة التوحيد لكان كافيا، فكيف إذا انضاف معه أنهم همشوا حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى ما يزعموا أنه أعظم واجبا وكذلك أشد فرضا قضية الحاكمية، حتى غلوا في هذا الباب، فدفعهم ذلك إلى القول والدعوة بالتكفير، مع كذلك ما قد وقع عندهم من خلل في جوانب العقيدة الأخرى، لأن إعراضهم عما تدل عليه هذه الكلمة إلى غيرها مما لم تدل عليه حرمهم ما دعوا إليه وما دلت عليه هذه الكلمة بمدلولها العظيم، ولذلك يجتمعون على معنى الحاكمية ولو كان عند بعضهم شرك أشد من شرك المشركين الأولين، وهذا موجود، يجتمع القبوري والباطني والصوفي والشيعي والخارجي والفيلسوف والمرجئ، بل وربما حتى الكفار ما داموا يرضون أن يتولى هذا الاجتماع أو هذا المجمع من يحقق الحكم لله كما زعموا، وأين يوجد هذا في كتاب أو سنة أو فعل سلف أو أحد من الأئمة؟ ولهذا تجد هؤلاء في حزبياتهم وفي كذلك ولاءاتهم يدورون حول هذه الكلمة، فانظروا كيف وقعوا في هذا الضلال العظيم بسبب هذا التفسير الخاطئ لكلمة التوحيد، حتى صاروا يزهدون في دعوة التوحيد فيقولون أين أنتم من شرك القصور، اتركونا من شرك القبور، وعليكم بشرك القصور، يريدون بذلك المنافسة على الكراسي، وزعموا أنهم يريدون أن يحققوا كلمة لا إله إلا الله، وجهلوا حقيقة معنى كلمة لا إله إلا الله. فالتوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي خبري، وتوحيد طلبي قصدي. فالعلم الخبري هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والطلب القصدي هو توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، إذ التوحيد الطلبي القصدي يدخل فيه العلم الخبري، والعلم الخبري يستلزم الطلب القصدي. العلم الخبري يستلزم الطلب القصدي. فإذا كان كذلك لم يفت من حقق كلمة التوحيد شيء من دين الله وشرعه، كما ظن هؤلاء المبطلون وزعموا ورموا أهل الحق. فالمقصود من هذه الإشارات أن كل من ضل عن تفسير هذه الكلمة التفسير الصحيح وقع في أودية عظيمة من أودية الهلاك والضلال. هؤلاء في وقوعهم في الشرك والخرافة والوثنية، وأولئك في ضلال الفلسفة وعلم الكلام، وأولئك في الخروج من الدين والشرع والقول بوحدة الوجود، وهكذا كذلك أهل السياسة والمنهج الثوري إلى ما هم فيه، وكلها أودية من أودية الضلال. قال رحمه الله تعالى: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة، هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، وهو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. هذا زيادة توضيح من المؤلف رحمه الله تعالى. يقول: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين يسمون بتلك المسميات، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات، لأن المسميات قد تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فالعبرة بالحقائق. فهؤلاء في الحقيقة جعلوهم وسائط كوسائط المشركين الأقدمين، لا فرق. وهذه هي الواسطة الشركية التي جاء دليل الكتاب والسنة بالتحذير منها، كما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكما لبس شياطين الجن والإنس على المشركين الأولين، لبس شياطين الجن والإنس على المشركين المتأخرين. فالمشركون الأولون عبدوا غير الله وسموهم واسطة، وسموهم كذلك شفعاء، وسموهم كذلك آلهة، وكل ذلك شرك وكفر. فهنا قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكله من الشرك المحرم المبطل لكل عمل صالح إن وجد. وهكذا كذلك من في زمن المؤلف وقعوا في شرك من جنس ذاك الشرك، وبه يعلم كذب مفتري على الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذ كانوا يزعمون أن الشيخ عنده غلو، وأن المخالفين له إنما عندهم بدع وشيء من التبرك وتقبيل اليد، وإن وجد الشرك فهو نادر قليل. وهذا كذب، بل ما عندهم هو الشرك الذي هو أعظم شركا من شرك المشركين الأولين. فاتهامهم للشيخ أنه يكفر من لا يستحق الكفر ويقاتل من لا يستحق القتال كذب على الشيخ رحمه الله، مع أنه رحمه الله لا يطلق الكفر على كل أحد، بل على من قامت عليه الحجة وعلم أنه معاند. فمن كان هذا حاله لا يجوز أن يحكم له بإسلام، بل أدلة الكتاب والسنة تحكم بكفره. ومع وجود الإمام المسلم القائم بالتوحيد والسنة يجب أن يقاتل هؤلاء حتى يرجعوا إلى دين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين، ومعنى أحاديث كثيرة. والمقصود أن الشيخ لم يتعدى ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ثم وضح ذلك في بيان معنى الوسائط. فوسائط المشركين الأولين تلك الوسائط الشركية التي دلت أدلة الكتاب والسنة على إبطالها، فلا يجوز أن يتخذ واسطة يعبد مع الله ويسمى بأسماء الله ويتخذ له ما لا يجوز أن يكون إلا لله، ولو سمي بغير مسماه القبيح. فتسميته بمسميات حسنة لا تخرجه عن كونه باطلا ولا عن كونه شركا وكفرا. ثم وضح ذلك رحمه الله بهذين الأمرين اللذين أشار إليهما. فالضلال في هذه الكلمة كما تقدم من كونهم ظنوا أن اللفظ بها يكفي وهذا باطل، وثانيا من كونهم فسروها بغير تفسيرها الصحيح. فوسائط المشركين في زمن المؤلف وإلى يومنا هذا هي الوسائط المحرمة التي دلت أدلة الكتاب والسنة على تحريمها وعلى أنها من الشرك، ولو كانت هذه الواسطة نبي أو ولي فلا فرق بين من قال يا عزير أو قال يا محمد، ولا فرق بين من عبد يغوث ويعوق ونسرا وبين من عبد الزبير أو الحسين أو زينب أو كذا وكذا من أسماء الصالحين، ولا فرق بين من يذبح لعيسى عليه السلام أو العزير أو من يذبح لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين من يستغيث بيغوث ويعوق وسواع ونسرة وبين من يستغيث بالحسين أو زينب أو العيدروس أو شمسان أو ابن شمسان أو غير ذلك مما يعبد من دون الله ويستغاث به مع الله. فبه يعلم أنهم في الحقيقة عظموا غير الله تعظيما لا يجوز إلا أن يكون لله، بل عظموهم أعظم من تعظيم الله، كما قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.